المكذبين الظاهرين. لا زال الحديث في القسم الأخير من القسم الأول من المحسوسات. القسم الأول من المحسوسات كان عبارة عن الملموسات، والملموسات فيها أوائل، يعني ما تدرك أولا وبالذات كالبرودة والحرارة، وفيها تدرك ثانيا وبالحرارة، أي بواسطة البرودة والحرارة أو الرطوبة واليبوسة تدرك ثانيا وبالعرض. من الثاني وبالعرض، من الثاني وبالعرض الميل الذي يسمى في اصطلاح المتكلمين الاعتماد. الميل هو عبارة عن العلة القريبة للحركة. طبعا هذه المطالب اللي مرت خلال يومين أو ثلاث إنما هي على مبنى المشائيين في هذه المطالب والمباحث، وإلا مبنى الإشراق يختلف في تحديد هذه المواضيع، فما مر إنما هو على مبنى حكماء المشاء. الميل العلة القريبة للحركة، والميل على ثلاثة أقسام: إما ميل طبيعي أو ميل قسري أو ميل إرادي نفساني. الميل الطبيعي الجسم بطبيعته إن كان خفيفا يصعد إلى العلو، وإن كان ثقيلا فإنه يلاقي مركز العالم أي يهبط وينزل إلى الأرض. وأما القسري فهو الميل الذي يكون بجبر وقسر يخالف الطبيعة، والإرادي يختص بالحيوان أو بالأحرى يختص بالإنسان حيث بإرادته يتحرك. هذا الميل والاعتماد يتولد منه أشياء أخرى يؤثر في الجسم ويكون سبب لحالات الجسم. الجسم له حالات، الجسم التعليمي بالخصوص أي الجسم الذي هو عيني وبالفعل موجود في الخارج له حالات. فالميل والاعتماد يؤثر في حالات الجسم، أو عبارة أخرى حالات الجسم متولدة من الميل، أو بعض حالات الجسم بالدقة بعض حالات الجسم متولدة من الميل، وتولدها من الميل تارة من ذات الميل لا بشرط، وأخرى من ذات الميل بشرط، وثالثة ليس من ذات الميل بل بواسطة من الوسائط تتولد حالات في الجسم. فالمقام إذن في متولدات الميل والاعتماد والتي توجب التبديل والاختلاف والتغير والحالات في الجسم. فمن متولدات الاعتماد الاعتماد، نفس الاعتماد يتولد ربما يتولد من الاعتماد. الاعتماد بمعنى الميل، ربما الميل يتولد من ميل آخر كما يقال في الحركة والسكون. الحركة والسكون والافتراق والاجتماع هذه تعتبر من متولدات الميل، يعني الميل الذي يوجب الحركة، الاعتماد الذي يوجب الحركة، والاعتماد الذي يوجب السكون، والاعتماد الذي يوجب الاجتماع بين الأجزاء أو الافتراق. فالاجتماع والافتراق والحركة والسكون وكانت تسمى بالأكوان الأربعة باصطلاح المتكلمين. هذه الأكوان الأربعة من متولدات الاعتماد، حالات للجسم متولد الاعتماد. وإنما يقال على أن الميل ربما يتولد من ميل، اعتماد ربما يتولد من اعتماد، بناء على أن الشيء الذي يتحرك من موضعه، الحركة الأولى من موضعه إنما يكون بميل قسري، بميل إرادي، إما ندفع الجسم قسرا أو لا نريد تحريك الجسم، فعليه هناك ميل قسري وميل إرادي بالنسبة إلى تحريك الجسم من موضع إلى موضع آخر. إذا كان الجسم لا زال يتحرك، دفعنا الكرة والكرة لا زالت تتحرك، الكرة في الدفعة الأولى إنما تحركت باعتماد وميل قسري بناء على أن الكرة كانت ساكنة بطبيعتها تسكن على الأرض، فعندما الطفل يضرب الكرة يدفع الكرة، هذه الكرة عندما تتدحرج وتسير في حركتها الأولى كانت من قبل الميل القسري والإرادي التي أولده الطفل، الميل القسري أو الإرادي الذي أولده الإنسان، أولده الطفل في تحريك هذه الكرة. ولكن لما تحركت من الموضع الأول كانت بميل من الطفل، في الموضع الثاني لم يكن رجل الطفل مؤثرا في التحريك، في الموضع الثاني لم يكن رجل الطفل، لأنه رجل الطفل إنما ضرب الضربة الأولى، فبالضربة الأولى تحركت الكرة من موضعها إلى موضع ثاني. طبعا هذه الحركة بلمحة بصر، لكن بالدقة العقلية لو أردنا أن نجزئ الحركة ونجزئ الزمان المتولد من الحركة، نقول مثلا في الثانية الأولى تحركت الكرة من الموضع الأول إلى الموضع الثاني، في ثانية الثانية هذه الثانية لم تكن هناك رجل الطفل حتى تؤثر في تحريك الكرة، ولكن الكرة لا زالت متحركة. الحركة تحتاج إلى ميل باعتبار الحركة معلولة الميل كما مر سابقا، لا حركة إلا بميل. فالحركة الثانية في الآن الثاني، في اللحظة الثانية، في الموضع الثاني، هذه الحركة الثانية من أين تكون؟ ما هو الميل المؤثر في الحركة الثانية؟ ولا بد من ميل، يعني هذه من المسلمات نأخذها على أنه الحركة الثانية تحتاج إلى ميل، وكذلك الثالثة والرابعة وهكذا إلى أن تقف الكرة. في كل هذه الأجزاء، أجزاء المسافة وأجزاء الزمان، يعني أجزاء المكان وأجزاء المكان، هذه الكرة تحتاج إلى ميل في حركتها. فالميل الأول بضربة الرجل، بضربة الطفل، لكن الميل الثاني من أين وجد؟ الميل الثاني من أين وجد؟ المسألة اختلافية بين الحكماء وبين المتكلمين. منهم من قال أن الميل الأولى هي المؤثرة في الميل الثاني، يعني الميل الأول والاعتماد الأول يكون علة لإيجاد الميل والاعتماد الثاني، إذن هذا الاعتماد تولد من الاعتماد الأول، وهذا ما يذهب إليه الشارح العلامة عليه الرحمة، على أنه الميل الأول هو المؤثر في الميل الثاني، والميل الثاني هو المؤثر في إيجاد الميل الثالث، وهكذا سنجد الكرة لا زالت تتدحرج وتسير تختلف في مسيرتها. هذا قول. القول الثاني أن الحركة الثانية صحيح في الميل الأول، ولكن الحركة الثانية في الواقع إنما هو للضربة القوية الأولى، باعتبار لو كانت ضربة خفيفة لتحركت من موضعها إلى موضع ثاني وتقف الكرة، ولكن بما أن الضربة قوية فالحركة الثانية تتولد من الضارب، من الطفل الحركة الثانية، ولكن مشروطة بالميل الأول. إذن المؤثر والعلة في إيجاد الحركة الثانية للكرة المتدحرجة إنما هي الضربة من قبل الضارب، بعبارة أخرى إنما هو الضارب العلة في إيجاد الحركة الثانية، ولكن مشروطة بالميل الأول. هذا قول آخر. والقول الثالث على أنه لا، المؤثر الواقعي والحقيقي هو صاحب الضربة، أي الضارب هو المؤثر في إيجاد الحركة الثانية والثالثة والرابعة، وإن كانت مسبوقة بميول واعتمادات أولى وثانية وثالثة وهكذا. فالشارح يذهب إلى القول الأول على أن الحركة الثانية إنما تكون من الميل الأول والاعتماد الأول. من متولدات الحركة عفوا من متولدات الاعتماد والميل، وليد الاعتماد والميل الصدى والصوت. عندما يتضارب حجر مع حجر آخر عند الاصطكاك بقوة وبحركة قوية وبميل قوي، يتولد من الميلين أو من ميل واحد. إذا كان الكتاب مثلا، أفرض هذا الكتاب واقف، فعندما نضرب خرج الصوت من هذه الضربة. هذا الصوت من أين وجد؟ هذا الصوت لو سئلنا أنه هذا الصوت من أين وجد؟ من اليد؟ لا، لأن هذه اليد الآن موجودة ولم يكن الصوت. لو لم نضرب لم يكن الصوت. من الكتاب خرج الصوت؟ لا، باعتبار الكتاب الآن موجود ولم يخرج منه صوت. إذن عند المناسبة وعند الضربة وعند الضغط مثلا بقوة يخرج صوت. هذا الصوت من أين تولد؟ ما المؤثر في إيجاد هذا الصوت؟ وكذلك في الصدى، إذا كان الإنسان بين الجبال أو في بيت مثلا لم يكن فيه أساس، عندما يتكلم يسمع الصدى. هذا الصدى من أين وجد؟ نعم، من أين؟ الآن تفضل. لم يخرج، أضرب. القوة الآن موجودة بالقوة عندي الآن. القوة بما هي قوة لا تؤثر.
هذا يعني تفسير
فيزيائي تفسر الصدى،
انه لما تصدر ذبذبات الصوت وتصطدم بالجدار طبعا تلتقي في النهاية بمركز واحد، فالتقائها يخرج هذا الصدى.
هذا المماسة بالجدار او المماسة بالجبل، مجرد المماسة لا يؤثر في ايجاد الصدى.
يعني الرجوع من جديد والالتقاء في المركز واحد، لان الاصوات ترجع بعد الان.
صحيح، ترجع وفي مركز تلتقي، ولكن مجرد المماسة ومجرد الرجوع لا يتولد الصدى. عند القدامى لا سيما عند المشاة يقولون الصوت والصدى متولد من الاعتماد، متولد من الميل. بما أن هذه الحركة من اليد كانت حركة قوية، والحركة القوية تحتاج إلى ميل قوي حتى تكون الحركة قوية، باعتبار الحركة معلولة للميل والاعتماد. فالحركة القوية تحتاج إلى ميل قوي. الميل القوي إذا كان أمامه عائق يلزم الاصطدام بهذا العائق، باعتبار ميل قوي يحتاج أن يطوي مسافة طويلة. فإذا قطعنا المسافة الطويلة بعائق، بكتاب أو بحجر، عند ذلك يتولد الصوت. هذا الصوت أو هذا الصدى بين الجبال متولد في الواقع والحقيقة من الميل والاعتماد. بما أن الميل كان قويا ويحتاج أن يطوي هذا الميل القوي مسافة طويلة، فوجد العائق عند الاصطكاك والاحتكاك بقوة، يتولد الصوت والصدى. فالصوت والصدى عندهم من متولدات الاعتماد. طبعا بعض الشراح عندما يشرحون هذه المعاني آخر الأمر يقولون لا فائدة تحت هذه المعاني، تحقيق هذه المعاني يعني لا ينفعنا فيما نحن بصدده، وهو إثبات الصانع وأصول الدين. ولكن مباحث علمية، مباحث فيزياوية، مباحث طبيعية، لابد أن عندما نسأل أنه صدى من أين وجد أو الصوت من أين يوجد، لابد أن نعرف سبب ذلك. بناء على هذا الرأي الصدى والصوت من متولدات الميل والاعتماد. من متولدات الميل والاعتماد التأليف والألم، ولكن الفرق بينهما بالنسبة إلى الصوت والصدى متولد الاعتماد، لكن بشرط الاحتكاك وأن يكون الميل بقوة. بالنسبة إلى الحركة والسكون، الاعتماد يتولد من اعتماد ومن ذات الاعتماد، لكن لا بشرط. بالنسبة إلى التفريق والألم، يتولد من الاعتماد ولكن لا من ذاته، إنما بواسطة من الوسائط. يرجى الانتباه على القسم الثالث، لأنه من متولدات الاعتماد، تارة يكون من ذات الاعتماد لا بشرط، يجتمع مع البشرط، وأخرى يكون من الاعتماد بشرط شيء، وثالثة يكون من الاعتماد لكن لا من الذات ولا بشرط شيء، إنما بواسطة من الوسائط. والقسم الثالث عبارة عن التأليف والألم. التأليف عبارة عن اجتماع، عبارة عن اجتماع الأجزاء، ومن اجتماع الأجزاء يتولد اللذة، يقابل اللذة الألم. الألم عبارة عن خرق الأجزاء، هذه الأجزاء الموجودة في اليد الآن ملتئمة متلائمة ملتئمة ومجتمعة، بما أنها مجتمعة يحس الإنسان باللذة. أما إذا أردنا أن نخرق، أن نخرق هذه اليد، هذه الأجزاء المجتمعة أن نخرقها، يتولد من هذا الخرق ألم في اليد. فالآلام ليس إلا تفريق الأجزاء المجتمعة، الآلام في الجسد ليس إلا تفريق الأجزاء المجتمعة. هذا الجلد الآن بما أنه مجتمع لا يحس الإنسان بالألم بل يحس باللذة، ولكن إذا أردنا أن نفرق بين الجلد وبين العظم وبين اللحم مثلا، أن نفرق بين أجزاء الجلد بنفسه، أجزاء البشرة بنفسها، عند ذلك نحس بالألم. فالألم ليس إلا تفريق الأجزاء، فعليه الألم يتولد من الاعتماد، من الميل، باعتبار هناك ميل كسري أو ميل إرادي أو ميل طبيعي بلا فرق. حتى مثلا لو وقعت الحجارة على اليد لا سامح الله، فعند ذلك يتألم الإنسان بوقوع الحجارة على يديه، يتألم. هذه الحجارة مسكينة بميلها الطبيعي تقتضي أنه تقع على الأرض، فوقعت على يد الإنسان، فوقعت على رأس الإنسان فكسرت الرأس وكسرت اليد، يحس الإنسان بالألم. فالألم ليس إلا تفريق الأجزاء المجتمعة في البدن، وهذا التفريق إنما يكون بميل، يعني لا بد من ميل طبيعي، لا بد من اعتماد قسري أو اعتماد إرادي. أكرر الميل والاعتماد على أنه كلمات مترادفة، لا بد من ميل واعتماد طبيعي أو قسري أو إرادي نفساني يؤثر في تفريق الجسم. فعليه الألم إنما يكون وليد الميل والاعتماد، ولكن بواسطة. الواسطة عبارة عن الاختراق، لولا الاختراق لما كان الإنسان يحس بالألم. فالألم إنما يحس الإنسان به بواسطة الاختراق، بواسطة الاختراق، بواسطة الكسر، بواسطة الشق وما شابه ذلك. ويقابل الألم اللذة الذي يكون من التأليف، فالتأليف أيضا بالميل، يعني هذه الأجزاء الآن تتألف، أجزاء الكتاب من الجلد إلى الجلد وبينها الجلدين صفحات، هذا الكتاب عندما يتألف بهذا الجلدين، بهذين الجلدين وبالصفحات، إنما يكون التأليف بميل. لولا وجود الميل، لولا وجود الحركة التي تكون معلولة للميل لما وجد الافتراق ولما وجد التأليف. فالتأليف إنما يكون بين الأجزاء، إنما يكون بميل. فالتأليف والألام من متولدات الميل والاعتماد، إلا أنه متولد مع الواسطة، وهذا يختلف عن الحركة والسكون، يختلف عن الأكوان الأربعة، يختلف عن الاعتماد المتولد من الاعتماد، يختلف عن الصوت والصدى. هذه بعض أقسام الاعتمادات، أو بالأحرى ما يتولد من الاعتماد. نعم، خرق الأجزاء الموجودة في الجسم المجتمع. الآن هذه اليد لها أجزاء مجتمعة، فقط في الخرق يتولد الألم. فقط حتى الآن وجع القلب، طبعا الأجزاء كلها، أجزاء كبيرة وأجزاء صغيرة، فالأجزاء الصغيرة منها الخلايا، إذا اختلفت الخلايا الآن القلب يتوجع القلب ويحس الإنسان بالألم. لماذا يحس بالألم؟ لأنه يفترق عنه الدم، باعتبار هو لابد أن يكون متصل الدم بنسبة معينة، بضربات معينة، بميزانية معينة، عند الاتصال الإنسان يحس باللذة في قلبه، ولكن بمجرد الافتراق ولو افتراق نسبي لأن لا يصل الدم إلى القلب، عند ذلك يجد الإنسان وجع في قلبه، وربما يؤدي إلى موت الإنسان بسكتة قلبية. السكتة القلبية ليست إلا عدم وصول الدم إلى القلب، لا أقل ولا أكثر. فعليه الآلام الآلام حتى الأمراض، الأمراض كذلك. الأمراض هو عدم تعديل المزاج، الإنسان لابد أن يكون في مزاجه معتدل، إذا لم يكن معتدلا في مزاجه يعني يكون سقيم، يعني يكون مريض. فالمرض ليس إلا عدم الاعتدال في المزاج، في المزاج الإنساني، في المزاج الأربعة، كما سيأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل أن الإنسان فيه الأنسجة الأربعة، وهي عبارة عن ملازمات أو عبارة عن متولدات العناصر الأربعة الأولية: النار والتراب والماء والهواء. فالإنسان في هذه العناصر موجودة وفي هذه المزاج موجود، إذا اعتدلت الأمزجة الأربعة والعناصر الأربعة يكون الإنسان سليما، وإلا إذا اختلفت الأمزجة، تغلب السوداوية على البلغمية أو البلغمية على الصفراوية أو الصفراوية على الدموية، تغلب المزاج الصفراوي على الدموي، عند ذلك يجد الإنسان أنه مريض يبتلى بالحمى مثلا لأنه تغلبت عليه القوة الصفراوية، مثلا يبتلى بمرض السكر لأنه تغلبت عليه القوة الدموية، وإلى آخره. يبتلى بالكسل والضجر والنسيان لأنه تغلبت عليه القوة البلغمية وغير ذلك. فعليه اختلاف المزاج يتولد منه الألم باعتبار الافتراق، لأن هذا الاتصال الموجود في الدم، هذا الاتصال الموجود في البلغم، هذا الاتصال موجود في الصفراوية مثلا، هذا الاتصال ينقطع، يخترق، يشق، ينكسر عبر ما شئت، فعند ذلك يتولد الألم. هذا البحث من ناحية طبي ومن ناحية أخرى طبيعي ومن ناحية ثالثة مقدمة للفلسفة إن شاء الله، أو للإلهيات بالمعنى الأخر. قال: والحركة لا وجود لها في الحال، قال: ويتولد عن الاعتماد أشياء بعضها لذاته من غير شرط كالأكوان الأربعة وكالاعتماد، وبعضها بشرط، هذا القسم الثاني، وبعضها يتولد من الاعتماد لا لذاته، وأما الثاني ما يتولد عن الاعتماد بشرط ولا يصح بدون ذلك الشرط، وهو الأصوات فإنها تتولد عنه. طبعا يرجى الانتباه، هذه الكلمة أمس وهو المختلف غلط، وهو المختلف، لأنه عندي نسخة مصححة كانت عبارة عنه وهو المختلف، لأنه يسمى مفارق ويسمى مختلف أيضا، فهو المختلف إشارة إلى اصطلاح آخر. أقول ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد منه ما هو لازم وهو الاعتماد نحو الفوق والسفل، ومنه ما هو مفارق وهو المختلف، يعني وباصطلاح آخر يسمى المختلف، وهو المقتضي للحركة إلى أحد الجهات الأربعة إلى آخره. وثانيها ما يتولد عنه بشرط ولا يصح بدونه، وهو الأصوات فإنها تتولد عن الاعتماد لكن بشرط المصاكة، بشرط الاحتكاك بقوة، لأن الصداء موجود لكن في غير محل القدرة. الصداء يعني الصدى، الصدى موجود وظاهر أنه الصداء اشتباه، الصدى هو الصحيح، يعني بألف مقصورة لا بألف ممدودة، لأن الصدى موجود في غير محل القدرة. محل القدرة يعني المقدور، هذا المقدور مثلا أفرض الكتاب الآن فيه الصوت بالقوة، الصوت موجود في الكتاب بالقوة، في محل القدرة يوجد الصوت، ولكن لا يخرج إلى الفعلية إلا مع الاصطكاك بجسم آخر، فعند الاصطكاك يخرج ما بالقوة إلى ما بالفعل. صوت الإنسان أيضا عند نعم أيضا بميل، لأنه هذا اللسان عندما يصطك بالفم يخرج حرف الميم مثلا، عندما يصطك الفم الأعلى مع الفم الأسفل يخرج حرف الميم، عندما يصطك بشكل آخر يخرج حرف الضاء مثلا، ضاء عبارة عن اصطكاك بين الفمين بشرط أن يخرج الهواء، ميم عبارة عن اصطكاك الفمين بشرط أنه يجلب الهواء يسحب الهواء، فعليه هذه الحروف الخارجة، لذا يقال اللفظ ما يخرج من الحروف الهجائية بضغط، ضغط من قبل الحنجرة، ضغط من قبل اللسان، ضغط من قبل الشفة، باعتبار المخارج الأولية ثلاثة، مخارج الأولية الحلق، حروف الحلق وهي ستة، أها حنخ خح، هذه الحروف الستة عبارة عن حروف الحلق، يعني عندما يصطك الحلق بعض المكان في بعض المكان آخر يخرج حرف مثلا الحاء يخرج حرف الخاء وما شابه ذلك. وكذلك حروف الشفة كالباء والميم هذه تعبر عنها، والواو هذه حروف الشفة، وحروف ما بين الشفة والحلق والحروف الأخرى، يعني بين هذه الثلاثة وستة 27 حرف الآخر أو 28 حرف. فعليه الحروف ليس إلا عبارة عن الضغط بين الشفتين أو بين اللسان أو بين الحلق، أجزاء الحلق تخرج الحروف. وفي كل صوت، كل صوت لا بد من ضغط ولا لا يخرج إلا هذا، لا يخرج الصوت. حتى الصوت الذي يبطل الوضوء أيضا لا بد من ضغط، وإلا إذا لم يكن ضغط لا 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 يوجب وجود صوت مع رائحة أو بدون رائحة.
صوت الريح.
نعم. وثانيها صوت الريح أيضا مع الاستكاف. لا في استكاف حق. من في استكاف؟ لأن الريح الآن صوت الطائرة، الطائرة عندما تطير يخرج منها صوت باعتبار استكاف جناح الطائرة مع الهواء، لأن هذا الهواء فيه ميزانية، فإذا سار في الهواء بنحو الاستكاف استكاف قوي عند ذلك يخرج الصوت. الآن هذا الذي يقال مثلا بالنسبة للصاروخ، الصاروخ الذي يكسر الصوت، يكسر الحاجز، يكسر الصوت، نعم يكسر جدار الصوت. جدار الصوت يعني إيش؟ عبارة عن أنه يوجد هواء بميزانية معينة، لو أراد الإنسان أن يخرق بقوة هذا الهواء خرقا عند ذلك يخرج الصوت، فلذا ينقلع من مكانه وإن كان في الفضاء، ولكن ينقلع بين قلاعة جدا قوية عند ذلك يخرج الصوت. يقال الصاروخ مثلا أو الجت أو ما شابه ذلك كسر جدار الصوت. كسر جدار الصوت يعني إيش؟ يعني أنه كسر جدار الهواء الواقع والحقيقة. فالريح، الريح الذي يخرج منه أيضا عند استكاك مثلا هواء قوي مع هواء ضعيف، عندما يستكان عند ذلك يخرج الريح، صوت الريح وإلى آخره، فإنها تتولد عنه بشرط المصاكة، لأن الصدى موجود في غير محل القدرة، وما يتعدى محل القدرة لا يولده إلا الاعتماد، يعني ما يخرج من محل القدرة يتعدى معنى الخروج، ما يخرج من محل القدرة لا يكون إلا بالميل والاعتماد. وإذا كان ما يتعدى محل القدرة يتولد عن الاعتماد فما يحل محلها أولى بأن يخرج، أولى بأن يتعدى. وثالثها ما يتولد عن الاعتماد لا بنفسه بل بتوسطين، وهو الألم والتأليف. والاختراق يولد الألم، فعليه الاعتماد يولد المجاورة والتفريق، والمجاورة تولد التأليف، والتفريق يولد الألم. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الملموسات أولاها وثانيها، يعني ما تدرك أولا وبالذات وثانيا وبالعرض. الأول عنده اعتماد، وهو الاعتماد القسري أو الاعتماد الإرادي، صح لا بد من اعتماد، ولكن هذا الاعتماد يتولد من إرادة الإنسان. عند ذلك تنقل الكلام أنه الإرادة من أين وجدت، هذا بحث آخر، أنه الإرادة توجد من مقدمات الإرادة، مقدمات الإرادة إما ذاتية وإما من خلق الإنسان، الإنسان يخلق ذاتية يلزم الجبر، يخلق الإنسان المقدمات، هذا معنى نفي الجبر كما سيأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل. فعليه الميل الأول يحتاج إلى مؤثر، نعم. لذا قلنا أن الحركة العلة الأولى المؤثرة في الحركة عبارة عن الميل، ولكن العلة البعيدة عبارة عن وجود الآمر، عبارة عن وجود الإنسان، هو الذي يولد الميل، هو الذي يولد الحركة بواسطة الميل. فإذا العلة البعيدة عبارة عن الإنسان، العلة الأبعد مثلا عبارة عن الله سبحانه وتعالى باعتبار قدرة الإنسان من قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الميل يتولد من هذه الحركة، تتولد من الميل، والميل من الإنسان، والإنسان من علته من خالقه وهو الله سبحانه وتعالى. فجميع الأشياء ترجع إلى الله، وليس في الدير أو في الدار إلا هو بهذا المعنى. هذا ما يسمى توحيد الأفعال كما سيأتينا إن شاء الله. المسألة السادسة، المسألة السادسة في البحث عن المبصرات، بعدما عرفنا الملموسات، وإنما قدم البحث عن الملموسات باعتبارات كما مر، منها أنه الملموسات ينتشر في تمام البدن، سواء بدن الإنسان أو بدن الحيوان، أو الملموسات أو قوة اللمس يوجد في تمام الحيوانات بخلاف قوة الباصرة وقوة السامعة. في بعض الحيوانات لا توجد قوة الباصرة، لا يرى مثلا في النهار أو لا يرى في النهار وفي الليل بخلاف اللمس. اللمس كل حيوان يحس به، لذا قدم مبحث اللم. ثم القوة الثانية في الإنسان وهي أشرف من القوى الأخرى، قوة الباصرة. قوة الباصرة هي التي تكون، هي التي تكتب العلوم. أكثر العلوم إنما هو من جهة القوة الباصرة. لو فقد الإنسان لا سامح الله قوة الباصرة فإنه يفقد شق كبير، شق كبير من العلم. فعليه أشرف، أشرف القوى يقال القوة الباصرة. وإن كان اللامس، اللامس أكثر فائدة، ولكن من حيث الشرف يقال البصر أشرف القوى، باعتبار جميع العلوم إنما يكون بواسطة البصر والسمع، إما أن يسمع العلم أو يقرأ العلم، والقراءة أكثر من السمع. فبدأ ببحث المبصرات. المبصرات كلمة الموسات، المبصرات يعني متعلق قوة الباصرة. البصر يبصر، فما يبصره متعلق القوة الباصرة يسمى بالمبصرات. هذه المبصرات على قسمين، تارة مبصرات أولا وبالذات، وأخرى مبصرات ثانيا وبالعرض. أولا وبالذات عبارة عن الضوء واللون، فيتحدث لنا المصنف والشارع عليهم الرحمة عن حقيقة الضوء وحقيقة اللون. طبعا أذكر هذا المعنى بناء على فلسفة المشاء، لا فلسفة الإشراق، ولا بناء على العلم الحديث والعلم الطبيعي وغير ذلك، إنما هو مسألة مبنوية. حديثنا عن الملموسات وعن المبصرات وجميع المحسوسات، بعبارة أخرى حديثنا إنما هو في الغالب على مبنى المشاء. فعند المشاء الضوء واللون يكون أولى المبصرات، يعني أول ما يرى الإنسان هو اللون والضوء. وإذا رأى الجسم هذه الرؤية رؤية ثانوية، ثانيا وبالعرض بواسطة اللون والضوء يرى الأجسام. فالأجسام وإن كانت مرئية إلى الإنسان لكن لا أولا وبالذات، إنما ثانيا وبالعرض، يعني في الرتبة الثانية وبعرضية الضوء واللون. فيتحدث المصنف والشارع عليهم الرحمة عن حقيقة الضوء وعن حقيقة اللون. أولا الضوء يقابله الظلمة على نحو التضاد. الألوان أيضا بين الألوان طرف، كما أن بين الأضواء، بين الأضواء طرفين أو طرفان، وكذلك بين الألوان. والطرفان عبارة في الضوء عن النور والظلمة، في الضوء عن النور والظلمة. إذن هذا الضوء الذي نتحدث عنه غير الضوء المصطلح عندنا الآن عند العرف. عند العرف عندما يقال ضوء يعني نور، لا، الضوء جنس كأنما أو معنى مشترك بين النور وبين الظلمة. ففي الضوء طرفان، ففي الضوء طرفان على حد التضاد، يعني بينهما غاية الابتعاد والافتراق، وهو النور القوي والظلمة. النور القوي يقابله تقابل الضد الظلمة. وكذلك في اللون طرفان عبارة عن السواد والبياض، بينهما تقابل الضد، وبين السواد والبياض الألوان الأخرى، الأحمر والأصفر والأخضر، ليست إلا مراتب بين السواد وبين البياض. يقرب إلى البياض يكون أصفر، يقرب مثلا إلى السواد يكون أحمر. فعليه مراتب بين السواد وبين البياض، وكذلك مراتب توجد بين النور وبين الظلمة. مثلا نور الشمعة مع نور الشمس كلاهما نور، ولكن بينهما افتراق من حيث الرتبة، من حيث شدة النور وضعف النور. فما يقابل النور القوي عبارة عن الظلمة، وبين النور القوي والظلمة مراتب. فعليه في الضوء وفي اللون طرفان على نحو التضاد. بعد ذلك يذكر لنا حقيقة الضوء وحقيقة اللون. بالنسبة إلى اللون عبارة عن السواد والبياض، وقع اختلاف على أن الضوء له حقيقة أو ليس له حقيقة. وكذلك بالنسبة إلى اللون، اللون له حقيقة أو ليس له حقيقة. منهم من ذهب من المتكلمين ومن الفلاسفة من ذهب إلى أن اللون ليس له حقيقة. يرجى الانتباه، هذا بحث مهم ينفعكم في المستقبل. اللون ليس له حقيقة. لماذا؟ لأن اللون عبارة عن السواد والبياض وما بينهما، والسواد ليس إلا عبارة عن الظلمة، والبياض ليس إلا عبارة عن النور. بيان ذلك، يقولون الثلج نجده أبيض. لماذا؟ لأن الثلج تجتمع فيه الملكولات على التعبير اليوم، أو الأجزاء الأولية الذرات، عند الاجتماع باعتبار كانت منبسطة في الماء، مفتقرة هذه الأجزاء والذرات في الماء مبتعدة، فعند الاجتماع يتكون عندنا الانجماد، يتكون عندنا الثلج. هذا الثلج ليس إلا اجتماع الذرات الموجودة المتفارقة في الماء. في الماء كانت الذرات متفارقة، عندما تجتمع يتولد الانجماد. الانجماد والانبساط ليس إلا تفريق الأجزاء والذرات الموجودة في الجسم، أو اجتماع الأجزاء والذرات الموجودة في الجسم. فعليه هذا الجسم الثلجي الآن إنما هو عبارة عن اجتماع الذرات. كانت ذرات متناثرة اجتمعت، بعدما كانت منبسطة انقبضت، فعند الانقباض والاجتماع يتكون عندنا الثلج. حين الاجتماع، حين اجتماع الذرات، يدخل النور في هذه الذرات، خلال هذه الذرات يدخل النور خلال هذه الذرات. فلما يدخل النور خلال هذه الذرات، ذرات كثيرة، مليارد ذرة مثلا في جسم، مليارد أو مليون ذرة يوجد في قطرة ماء على ما ينقل، الكترون وبترون، هذا المعنى عبارة أخرى عن الذرة، الذرة مركبة. فهذه الذرة عندما يتخلل بينها النور يتولد البياض. فالبياض ليس له حقيقة، البياض ليس إلا اجتماع النور بين الأجزاء المجتمعة بعدما كانت متناثرة، وإذا تناثرت يتولد عندنا لون آخر حسب دخول النور وخروج النور. والسواد ليس إلا أنه هناك حجاب بين الأجزاء المجتمعة في الجسم وبين الخارج وبين النور. فعليه الأبيض ليس له حقيقة، الأسود ليس له حقيقة، إنما البياض والسواد ليس إلا عبارة عن اجتماع النور أو خروج النور من الجسم. هكذا قال. هذا القول باطل. لماذا؟ لأن الحس يشهد ببطلان هذا القول، والحسيات من البديهيات، يعني بالبديهة هذا القول باطل. الحسيات من البديهيات، فبالبديهة هذا القول باطل. لماذا؟ لأنه نحن نحس الآن هذا الجسم موجود. نعم، هذا الجسم الأبيض الموجود يشترط فيه الضوء، مع وجود النور ومع وجود الضوء يوجد اللون، لأنه اللون يشترط مع وجود الضوء كما مر وكما سيأتي. فعليه اللون الأبيض حقيقة موجودة بالحس، لكن مشروطة بوجود الضوء، لا اللون الأبيض أجزاء دخلت، مثلا أجزاء من النور دخلت بين هذه الأجزاء المتناثرة، هذه الذرات المتناثرة. لو كان كذلك لا لزم أن هذا الجسم الأبيض عندما يدخل في الغرفة الظلماء مثلا يلزم أن يكون لازال أبيضا، لأنه هذا النور موجود. فيلزم كل جسم أبيض يعطي لنا نورا، كل جسم أبيض يعطي لنا نور باعتبار النور موجود بالأجزاء. فيلزم أن الجسم الأبيض في غرفة ظلماء يتنور، ينور لنا الغرفة، مع أنه بالحس وبالوجدان نجد خلاف ذلك. وكذلك في السواد، إذا كان أجزاء الظلمة داخل مثلا في أجزاء حقيقة الظلمة، طبعا لا أجزاء الظلمة، حقيقة الظلمة داخل في الأجزاء المتناثرة في هذا الجسم الأسود، يلزم أنه هذا الجسم الأسود عندما نخرجه إلى فضاء نوري يلزم أنه يتنور الجسم الأسود، لكن مع ذلك نجده لازال يبقى جسما أسودا. فكأنما القوم وقع عندهم اشتباه وخلط، كأنما يتصورون أنه السواد ستار، ستار ظلماني يمنع بين الجسم وبين نفوذ النور في الجسم، لذا يبقى الجسم أسود لوجود هذا الستار. لا يوجد هناك ستار ظلماني بين الجسم وبين النور، فعليه البياض والسواد حقيقتان بلا شك ولا شبهة. أصلا القول بأن السواد أو البياض لا حقيقة له إلا أنه دخول نور أو خروج نور، هذا القول بالوجدان وبالحس باطل.
يمكن أن يكون الجسم بطبيعته يأبى أن يدخل في الصور.
كيف يأبى؟ لا يأبى. قال ومنها أوائل المبصرات وهي اللون والضوء. أقول من الكيفيات المحسوسة المبصرات، وقد نبه بقوله أوائل المبصرات على أن من المبصرات ما يتناوله الحس البصري أولا وبالذات، وهو ما ذكره هنا من اللون والضوء. ومنها من المبصرات ما يتناوله أيضا الحس البصري لكن بواسطة، كغيرهما من المرئيات الأجسام الأخرى كلها بواسطة الضوء واللون، فإن البصر إنما يدركها بواسطة هذين اللون والضوء. وهذا كما قال في الأول. ومنها أوائل الملموسات، في الأول عندما ذكر الملموسات قال ومنها أوائل الملموسات وثواني الملموسات، كذلك المبصرات فيها أوائل وثواني. ومنها أوائل الملموسات، فإن فيه تنبيها على أن هناك كيفيات تدرك باللمس بواسطة غيرها. قال ولكل منهما من اللون والضوء طرفان. أقول لكل واحد من اللون والضوء طرفان، ففي اللون الطرفان عبارة عن السواد والبياض، وفي الضوء النور الخارق القوي والظلمة، وما عدا هذه فإنها متوسطة الألوان مثلا، والأنوار الأخرى رتب كل مشكك متوسطة بين هذه كالحمرة والخضرة والصفرة والغبرة وغيرها من الألوان، وكالظل نور ضعيف مثلا وشبه الظل من الأضواء. قال وللأول حقيقة، يعني اللون له حقيقة. أقول ذهب من لا مزيد تحصيل له، يعني ليس من أهل العلم، إلى أن الألوان لا حقيقة لها، فإن البياض الألوان لا حقيقة لها، إنما الألوان مسألة اعتبارية لا حقيقة، يعني مسألة اعتبارية ذهنية، يتخيل الإنسان أن هناك لون أبيض، يتخيل الإنسان أن هناك لون أسود، فتكون مسائل ذهنية وليست حقيقية. والحال البياض والسواد من المسائل الحقيقية الواقعية. فذهب من لا مزيد تحصيل له إلى أن الألوان لا حقيقة لها، فإن البياض المتخيل في الذهن إنما يحصل من مخالطة الهواء للأجسام الشفافة. الهواء يختلط مع الأجسام الشفافة المنقسمة إلى الأجزاء الصغار، هذه الأجسام الشفافة كالزجاج فيها أجزاء صغار، يعني فيها ذرات، أجزاء عبارة عن ذرات، فيها ذرات صغار إلى الأجزاء الصغار، كما في زبد الماء والثلج. والسواد المتخيل، والسواد المتخيل إنما يتخيل لعدم غور الضوء، يعني الضوء لا يغور، لا يدخل في عمق الجسم، لعدم غور الضوء في عمق الجسم. والشيخ اضطرب كلامه، والعجب من الشيخ أنه كيف يضطرب كلامه، الشيخ اضطرب كلامه، تارة ذكر المعنى الأول على أن السواد والبياض لا حقيقة له، وأخرى ذكر المعنى الثاني. والشيخ اضطرب، الشيخ يعني ابن سينا، والشيخ ابن سينا اضطرب كلامه في البياض، فتارة جعله كيفية حقيقية كما نقول هنا، وأخرى أنه غير حقيقية، بل سبب حصوله ما ذكروا، والحق ما ذكر، والحق أنه كيفية حقيقية قائمة بالجسم في الخارج. لماذا؟ بالحس والمحسوسات من البديهيات، من أقسام البديهيات المحسوسات، لأنه محسوس كما في بياض البيض، بياض البيض المسلوق. الآن البيض المسلوق يدخل فيه الهواء لأنه يلزم أن يكون ثقيل، باعتبار البيض المسلوق يلزمه الثقل، ثقله أكثر مما لم يكن مسلوقا، فالبيض المسلوق يدخل فيه الهواء، فيلزم أن البيض المسلوق يكون أسودا، والحال يبقى البيض المسلوق أبيض. بالوجدان بالحس يبقى البيض المسلوق أبيض مع دخول الهواء أو مع وجود الثقلية في البيض، وإن لم يدخل فيه الهواء مع وجود الثقلية في البيض. فعليه ليس كل ما يدخل فيه الهواء أو يدخل فيه النور يلزم أن يكون أبيضا، كما في بياض البيض المسلوق فإنه ليس لنفوذ الهواء فيه لزيادة ثقله، يعني البياض ليس باعتبار نفوذ الهواء لزيادة سخنه بعد الطابخ، وبالجملة فالأمور المحسوسة بديهية غنية عن البرهان والدليل. قال: وطرفاه السواد والبياض المتضادان. أقول طرفا اللون هما السواد والبياض، وقيدهما بالمتضادين لأن الضدين كما قرأناهما في المنطق عبارة عن اللذين بينهما غاية التباعد، فلأجل ذلك ذكر هذا القيد في الطرفين، وهذا تنبيه على أن ما عداهما متوسط بينهما بين الضدين، وليس نوعا قائما بانفراده كما ذهب إليه بعض الناس من أن الألوان الحقيقية خمسة عبارة عن السواد. الألوان اللون جعله جنس له أنواع خمسة عبارة عن السواد والبياض والحمرة والصفرة والخضرة، ليس كذلك، بل الصفرة والخضرة مراتب بين الضدين. ونبه بقوله، طبعا هذه مسألة مخالفة للعلم الحديث، لأنه العلم الحديث يقول أصول الألوان سبعة أو أصول الألوان خمسة وهي عبارة عن هذه الألوان. ونبه بقول المتضادان على امتناع اجتماعهما خلافا لبعض الناس حيث ذهب إلى أنهما يجتمعان كما في الغبرة، وهو خطأ، لا يجتمع. يقال الأغبار والغبرة فيه السواد والبياض، اجتمع السواد والبياض، لا، السواد والبياض من المتضادين، والمتضادان لا يجتمعان في محل واحد، فبقوله متضاد نبه على هذا المعنى على أنه لا يجوز الاجتماع. وهناك أحكام أخرى تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.